بسم الله الرحمن الرحيم.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أساليب عملية في التعامل مع المراهقين.
شغلك مع أخوه شغلوا محاضرة عبادة.
أساليب
الأب ضرب ولده وأن ضميره شغلوا محاضرة أنا أحبكم عشان مصلحة.
أساليب
لطار المدرسة شغلوا محاضرة في الدراسة وفي الحين.
أساليب
ما يحتاج تلبس ملابس الشرطة في السنة. شتم صاحبك من ولده، شتم مع بعض، وين تروحون؟ عندك منها؟
أساليب
أسهل مع الأب إنه يقول وينك؟ عوف هليالي في خدم كلام؟ كم مرة قلت لك لا تفعل أسابيك؟
مراهق
أبوي جاب زيادة لحد دخان وقال مني أدخل ومن يومه هو ما يكلمني وأنا والله العظيم ما دخلت بس كان واحد يعني يدخل ومسكت في حد يعني.
تستاهل تستاهل. من قالك تمشي معنا في دخنون؟ من حق ابوك يقاطعك ويضربك من البيت بعد. يا عبد الله ليش ما تصير رجال؟ حاضر الصلاة وشوف دراستك، ترى الناس تعبانين اللي تماشيهم اللي ما يرضوني ولا يرضون ابوك. مشابه يا عبد الله من مفرحك.
يا الله هذه عاشر مرة اسمع فيها نفس الكلام.
اسلوب
رحتب وحد تذاكر ابوسك، تجي البيت مبكر اضحك لك، ترتب غرفتك اقول لك كلمة حلوة، تجيب الاول احضنك، نبدأ الأرض مقابل السلام. هذا ما يجب.
يا ولي الأمر تفضل بعد ابنك، ابنك اللي في الحياة تكبر غنيمة، اقدر ابنك وجنة دار منك، ابتعادك عن طلا قلبك جريمة.
أساليب عملية في التعامل مع المراهقين للأستاذ هاني ابن علي العبد القادر.
تقدمها لكم
القادسية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر الجزيل للقائمات على اللجنة النسائية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي بالجيل الصناعية التي كنا سببا بعد الله تعالى في هذا اللقاء، ونصل الشكر بالشكر لكم أنتم أيها الآباء والأمهات، يا من تدفقت عواطفكم حبا لأبنائكم المراهقين ودعاء بصلاحهم وصبرا على زلاتهم، فجزاكم الله خير ما يجزي والدا عن ولده. نعرض في هذا اللقاء بعض الأساليب التربوية تستمد محتواها من القرآن الكريم والسنة المطهرة وآراء المختصين في مرحلة المراهقة. أساليب عملية نرجو أن تكون واضحة وسهلة على الآباء وعميقة التأثير في الأبناء. نتناولها على مدى ساعة وثلث، ننده بها إلى زيادة راحتكم في منازلكم وزيادة استمتاعكم بتربية وإصلاح المراهقين من أبنائكم، وذلك من خلال حديثنا على المحورين التاليين: 1 بناء الصداقة، 2 حل المشاكل بلا مشاكل. أما المحور الأول وهو بناء الصداقة فيه 5 عناصر: 1 اكتشف الإيجابيات الصغيرة، 2 عبر عن حبك، 3 تحدث كصديق، 4 شاركه المتعة، 5 شاركه العبادة. وأما المحور الثاني وهو حل المشاكل بلا مشاكل ففيه 7 عناصر، وهي: 1 طول بالك، 2 اقبل ابنك بعيوبه، 3 الخطوات 5 لحل مشكلة ابنك، 4 اسلوب أنا لحل مشكلتك، 5 اعترف براية، 6 الحزم اللطيف، 7 خليت وهج. سأتجنب الحديث عن تعريفات المراهقة والتغيرات الجسدية وعلامات البلوغ وبقية النواحي النظرية إلا في مواضع قليلة لأهميتها الخاصة، وذلك على افتراض أنها متيسرة في غير هذا الحديث. عندما أقول في حديثي كلمة الآباء فأنا أقصد الوالدين الأب والأم، وعندما أقول الأولاد أو الإبن أو المراهق فأنا أقصد المراهق والمراهقة على حد سواء. والآن ننطلق معا إلى أساليب عملية في التعامل مع المراهقين. سبحان من أودع في قلب الأم غريزة فطرية وعاطفة تجاهها، سبحان من جعل حبها لأبنائها أكبر من أي تعب أو معاناة، أكبر حتى من آلام المخاض وطرقات الولادة. هذه المعاناة الكبرى التي وصفتها أم شاعرة بعد إنجابها طفلها الأول تقول: إذا ما تكورت في داخلي وأثقلت جسما خفيفا خليل، وبت أقلب فترة تمني، سأحوى بليلى ترى أم علي. ولما توالت شهور الطوال وقاربت هولا به مأملي زبلت ذبول غصون الخريف ومن تك مثلي ولم تذبلي وحين تزمجر ريح المخاض تلاطم أمواجها مركبي شعرت بنوبة شبه الجنون وموجة صخب إلى الأصخب كأني من القهر بين الرحى تدك عظامي بلا موجب سجرت بلطفك يا من على لفافك ألقيت ما حل بي وتنسل مني جذور العروق جنينا دعاني المغربي وكنت مودعة للحياة ومبشرة في دجى غاربي هناك تذكرت بين الملا حنانك أمي وعطف أبي وأيقظني من سبات عميق ملاك يغرد في جانبي. استعانة بالله وحب وصبر، كل هذا يحتاج المولود الضعيف في ولادته الأولى ويحتاجها مرة أخرى في ولادته الثانية، ولادة رجولة الولد وولادة أنوثة البنت. ومثلما الولادة الأولى تأتي بعد 9 أشهر حملا في رحم امرأة ضعيفة، كذلك الولادة الثانية ولادة الرجولة والأنوثة تأتي بعد 9 سنين حملا في رحم مرحلة ضعيفة هي مرحلة المراهقة. للحمل الأول علامات وللحمل الثاني علامات. في شهور الزواج الأولى ينتظر الزوجان علامات الحمل بفارغ الصبر، رغم أن هذه العلامات مزعجة في حد ذاتها من غثيان واضطراب نفسية وآلام وإغماء أحيانا، رغم ذلك ينتظرون هذه العلامات ويفرحون بها لأن وراءها شيء رائع، وراءها رجل ينتظرونه. وكذلك علامات الحمل الثاني يجب أن ننتظرها بشوق أيضا ونفرح بقدومها، ولا تؤثر على فرحتنا فيها كون هذه العلامات مزعجة في حد ذاتها من تمرد وتذمر وعناد أو ابتعاد عن الآباء للأصدقاء أو هاشية عاطفية. رغم إزعاج هذه العلامات نفرح بقدومها لأن وراها شيء رائع، وراها رجل صالح تنتظرونه، وراها امرأة صالحة تنتظرونها. للولادة الأولى آلام مسعبة وللولادة الثانية آلام مسعبة أيضا. أشد آلام الولادة الأولى انفصال الطفل بجسد وروحه، وأشد آلام الولادة الثانية انفصال المراهق بإرادة وعواطفة. وحتى يحدث هذا الانفصال الصعب يحتاج المراهق لقوتين دافعتين يفجرهما الله في نفسه، شدة الانفعال والحاجة للاستقلال. ومنه قوتين تكون مظاهر المراهقة المزعجة أحيانا، لكن مهما كانت مزعجة فأنتم صبرتم على اللي أصعب منها، صبرتم على آلام الولادة الأولى، وبإذن الله تقدرون تصبرون على آلام الولادة الثانية، على متاعب المراهقة، وتحلون مشاكلها، وتبنون صداقة حقيقية مع ابنكم المراهق، وتبدعون في تعاملكم معاه، وبإذن الله سيتعلم منكم من حولكم من الآباء كيف يربون أبنائهم، والأهم من ذلك أنكم تعلمون أبنائكم كيف يكونون آباء بالمستقبل بإذن الله تعالى. تمنياتي لكم بالتوفيق في الاستفادة العملية من هذا اللقاء ومع المحور الأول وهو بناء الصداقة. أول عنصر من عناصر بناء الصداقة هو اكتشف الإيجابيات الصغيرة. في الغالب ينتبه الوالدان لأخطاء الابن وعيوبه أكثر من انتباههم لمحاسنه وميزاته وانجازاته، أو ينتبهون لبعض الإيجابيات الجيدة نفسيا مثل الاجتهاد في الدراسة، ولا ينتبهون لما هو أهم منها 1000 مرة وهو محافظة على الصلاة مثلا، أو يلاحظون بس ما يقدم رد فعل إيجابي يواجه على الأقل رد الفعل السلبي على أخطائه. ما أظن أحد يحب رئيسه في العمل إذا كان هذا الرئيس ينتقد بشكل متواصل. بعض الجهلة من الرؤساء والمدراء يظن أن الموظف لا يستحق أن يذكر على تصرفاته الجيدة لأنها واجب أصلا عليه، في الوقت اللي يستحق اللوم أو العتاب على تقصيره وأخطائه، فيصبح 90% من حديث هذا الرئيس الفاشل لوم وعتاب وتوجيه أوامر. أنت أيضا أيها الأب لا تكن رئيس أسرة فاشل في بيتك، نجاحك الحقيقي بعنايتك بإيجابياتك مهما كانت صغيرة في نظرك. عنايتك ب5% من إيجابيات ابنك المراهق أو بنتك المراهقة تحولها المرة القادمة إلى 50%، وكفاية ملاحظة وانتباه لسلبيات عيالنا وعيوبهم. واستنى معي لقول الشاعر: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. وأبنائنا أيضا لهم ألسن ولهم أعين فاحصة تنتقد آبائهم بكل دقة ومثالية وقسوة أحيانا، وإذا أصريت على تتبع أفراحهم وملاحظة زلاتهم سيبادرونك النظرة السلبية بتتبع عيوبك واكتشاف التناقض بين المثالية التي تطلبها وحقيقة تصريفك وتشوه صورة المشرقة في أذهانهم. وعلى العكس إذا لاحظني ذاتهم سيتعلمون هذه الإيجابية وتبدأ أعينهم تبحث عن الإيجابيات اللي فيك، فيزداد إعجابهم وتعلقهم واستفادتهم منك. أقصد لذلك لا احترم عن إيجابيات ابنك وميزاته يزيد اعتزازك بابنك وحبك له. هذا الحب اللي يحتاج دائما إلى تعبير، فلا تحرم نفسك وتحرم ابنك لذة التعبير عن هذا الحب. وهذا هو العنصر الثاني من عناصر بناء الصداقة، وهو عبر عن حبك. عبر عن حبك الهدية، يعني تعبير عن المحبة وسبب في زيادتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، حديث حسنه الألباني. في شيء آخر يعبر عن المحبة ويزيدها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وحتى تكون هذه الوسيلة سبب في المحبة لا بد من إفشائها في البيت. لا تقول خلاص سلمت أول ما دخلت البيت كافي، لا، أفش السلام. دخلت غرفة سلم، بتطلع سلم، رجعت برضو سلم، ما خسران. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حارت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود وصححه الألباني. وتخيل لما الأسرة كلها تكتسب من هذا الصفة، طول اليوم أفراد أسرتك يدعون لبعضهم بالأمن والرحمة والبركة من خلال التحية العظيمة. من أكثر ما يثبت المودة احترامك وإكرامك لأصدقاء ابنك، تدعوهم للبيت، تهديهم الهدايا، تسأل عنهم. لا ولدك ولا أصدقاء ينسونها لك، وتكسب في صفك أكبر مؤثر على ابنك وهم أصدقائه. مهم جدا أن تدعو لابنك في ظهر البيت، ومهم أيضا أن تدعو لابنك في وجهه وعلى مسامعه دعوات تسعده وتشعر بحبك له، فلا تبخل عليه بدعائك. عبر عن حبك لثنائك عليه في غيابه، وسيصل حديثك ولو بعد حين، وأثرها بالغ جدا على نفسه. كذلك لا تنسى تعطي ولدك أو بنتك كنية يحبها، وهذه سنة، أبو فلان أم فلان، هذه من فيها. بعدين ليش ما نعبر بطريقة مباشرة؟ أخي الفاضل، أنت مش حب عيالك؟ قول لهم هالشيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره. أخبر ابنك وأخبر بنتك، قول: أحبك يا فلان، أحبك يا فلانة. اشمعنى قاموس الكلام الحلو كله محصور بين الأزواج يجددون فيه ويتسننون ويشون يقولون عشر معين؟ اشمعنى المراهقين مساكين حتى هم يبون يسمعون كلام حلو يكفيهم عن البحث عنه برا البيت؟ ستغمر قلب ابنك المراهق بالحنان لما تاخذ بين ذراعيك وتقول: أحبك يا فلان، الحمد لله اللي رزقني ولد مثلك. اليوم جربها، يستانس كثير، يستغرب، يقول: في شيء؟ بس قل له: بس ما في شيء، حبيت احضنك وشوف اثر السحر على قلبه وتصرفاته. بس لا تربطنا بشيء، يعني لا تسويه وهو يذاكر مثلا حتى لا يدخل في بال ان المحبه عشان اذاكر. وبلاش تاخر كل هذا عن ابنك او بنتك الى ان يتوقف عن شيء ما تبيه او ينفذ شيء تبيه، وكانك تبتز عيالك وحش بوحش. تذاكر ابوسك، تجي البيت مبكر اضحكي، ترتب غرفتك اقول لك كلمه حلوه، تجيب الاول احضنك، نبدا الارض مقابل السلام. هذا ما يبي. اكتشاف الايجابيات ابنك وتعبيرك عن حبك له سيجعل لاحاديثك مكان في سمعه وجدانه، بشرط ان تتحدث كصديق. وهذا هو عنوان العنصر الثالث من عناصر بناء الصداقه، وهو تحدث كصديق. في هذا العنصر الهام نفصل باذن الله تعالى في ست مهارات هامه، وهي: بطل محاضراتك، اختصر اجاباتك، قلل اسئلتك، اختر أسئلتك، وتكلم لمجرد السوالف، وأخيرا صارح ابنك المراهق. المهارة الأولى من مهارات الحديث الصديق هي بطل محاضراتك. كثير من جلسات الآباء مع الأبناء فيها محاضرات طويلة ويتكرر فيها تسجيل شريط معين لكل مناسبة. تفارق مع أخوه شغله محاضرة عيب عليه، الأب ضرب ولده وأنب ضميره شغله محاضرة أنا أحبكم عشان مصلحتكم، لطاري المدرسة يقولوا محاضرة في الدراسة وش بحيلك. الولد يقول في خاطره: يا الله هذه عاشر مرة أسمع فيها نفس الكلام. الكلام بهالطريقة ما يفيد كثير، لذلك نقدر نتخيل مدى نجاح أو فشل التعليم النظامي اللي يقوم على سماع الكلام من المعلمين 6 ساعات يوميا لمدة 12 سنة على الأقل. أيام لا يطلعون ما يعرفون يتكلمون مع الناس ولا يعرفون يسمعون لديهم، لا وناسين كل اللي خذوه 12 سنة من عمر الإنسان، ثمن غالي جدا لمجرد شهادة عشان أريد. الأب الحكيم يحاول يجعل كلامه مختصر ومحدد الهدف، وإن كان لابد أحيانا من بعض المحاضرات ستكون محاضرات وقائية قبل الخطأ وليست علاجية بعد الخطأ، وبكذا تخلص ابنك من غض الاتهام ومسؤولية الدفاع عن النفس، وتحول إلى شريك في الكلام، يفهم معك في إخلاص صحة ما تقول مثل تجارب شخصية، ويتحول من معارض إلى معيد. توقفك عن إلقاء المحاضرات إلا القليل من التوجيهات الوقائية والمختصرة قدر الإمكان سيضاعف تأثير الكلام وفائدته. لذلك خلينا نستبدل المحاضرات الطويلة والمملة بخير الكلام، وخير الكلام ما قل ودل. أحيانا نقع في المحاضرات بسبب إشهارنا في الإجابة عن سؤال سأل المراهق تورط. عن هذه النقطة تحدثنا المهارة الثانية من مهارات الحديث كصديق، وهي تختصر إجاباتك. الحقيقة يميل الآباء للتحدث كثير وإظهار ثقافتهم الواسعة أمام أبنائهم، فإذا سأل ابن سؤال محدد يجيب الأب ويتفرع في الإجابة ويطير يأخذ راحته، والابن مهما يكن بشر يمل، وحبه واحترام الوالد يمنعه يقول يبقى خلاص كافي. صاحب الولد خفت من وجهه من كلامه أي علامة اهتمام، ينتظر رسمة يعجب أبوه ولا برايش في الكلام، كأن الولد يقول في نفسه معلش أنا غلطان إني سألتك توهقت. قيمة كلام هذا الأب مهما كانت لم تكن في ثمن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان عليه الصلاة والسلام يتخير الأوقات المناسبة في كلامه، يخشى أن يمل الصحابة الذين هم أكثر تشوقا لحديث عليه الصلاة والسلام من تشوق الأبناء لحديث هذا الأب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الأيام بالموعظة كراهة السآمة علينا، رواه البخاري ومسلم. لذلك وجب إصلاح هذا الخلل في كلامه ليس فقط مع المراهقين بل حتى مع الطفل الصغير، يكفينا ويكفي الإجابة على قدر سؤاله، هذا إذا كنا نبغاه يسأل مرة ثانية. المهارة الثالثة من مهارات الحديث كصديق هي قلل أسئلتك. يقول الدكتور عبد الكريم بكار في كتابه دليل التربية الأسرية علينا أن نحذر من الاستقصاء ومحاولة التحقق من كل صغيرة وكبيرة في حياته، إذ ليس هناك أي مصلحة في أن ينكشف الإبن أمامنا على نحو تام. ويقول الحسن البصري ما استقصى كريم قط. وقال سفيان الثوري ما زال التغافل من شيم الكرام. ويقول الشاعر ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. هذا القدر من التغافل المعقول يريحنا أولا ثم يريح أبنائنا من الأسئلة الكثيرة، وبالذات الأسئلة العادية والصغيرة. هذه الأسئلة مهما كانت عادية وصغيرة تمثل سلطة وسيطرة، وهذا اللي يحتاج المراهق أن يتخلص منه ولو ظاهريا حتى تستمد شخصيته شيء من القوة والاستقلال بذاته عن والديه. ولذلك تجده يجيب باختصار وريدة نفسه يتهرب منها، والأهل يظنون خطأ أنه مخبي شيء أو مسوي حاجة غلط ويشكون فيه، والأفكار تودي وتجيب وهو ما سوى شيء مجرد أن يتضايق من الأسئلة. تخيل يا أختي الفاضلة الصغير اللي يشعر بالزوج مثلا لما تذكرين عليه الأسئلة وكل شوي فاتحة له محضر في ينجي 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 يتضايق الزوج ما يتحمل. كذلك المراهق ما يشوف سلطة واضحة أو سيطرة مباشرة عليه. أخي الفاضل وأختي الفاضلة رغم تقليل الأسئلة تقدرون تعرفون أكثر عن حياة ابنكم والمعلومات اللي يكون منكم من خلال المهارة الرابعة من مهارات التحدث الصديق، وهي اختر أسئلتك. مثلا صديق ولدك الجديد تبي تعرف شيء عنه، ما يحتاج تلبس ملابس الشرطة تسأل شو اسم صاحبك؟ من ولده؟ شو تسوون مع بعض؟ وين تروحون؟ شو عندك بنات؟ تستطيع أخذ أضعاف هذه المعلومات من خلال الصداقة اللي بينكم. تختار له سؤال مفتوح مثلا كلمني عن صاحبك فلان أكثر شيء يعجبك فيه. إذا كنت تعرف شيء عن طلعته اللي طلعها مثلا افتح له مجال السؤال. السؤال مثل ها فلاش أحلى ما في طلعت اليوم. سؤال يطلب المعلومة ويمنح الثقة والمحبة في نفس الوقت. إذا اختار أسئلة غير مباشرة وكذلك تحتوي على شيء يشجع على الكلام ويشعر بالأمان والراحة. وكل ما اهتميت باختيار أسئلتك كل ما جاءت معلومات أكثر ومن غير ما تزودها. لكن تظن عند المراهقين بعض الأسرار الخاصة وهذا طبيعي. يقول الدكتور مأمون مبين في كتابه أولادنا من الطفولة إلى الشباب من غير المعقول أن تتوقع أن يخبرك المراهق بكل شيء في حياته، فهو يهوى أن تكون له أسراره التي تشعره باستقلاله وحريته. انتهى كلام. طيب إذا بطلنا محاضراتنا واختصرنا إجاباتنا وقللنا أسئلتنا وهل قليل من الأسئلة نختار الخيار؟ شو بقى نقول؟ خلص الكلام؟ لا، بقى كثير جدا، بقى نسولف وياه. وهذه المهارة الخامسة من مهارات الحديث الخبير، وهي تكلم مع ابنك لمجرد السؤال. تخيل لو في واحد صحيح يحبك ويحب مصلحتك، وايضا صحيح انه فاهم، لكن ما عرفت تفتح معاه موضوع تلك يا عادي كله قلبها محاضره ونصائح ولوم وعتاب وتوجيه واشياء، ما اظنك تحتاج كثير للجلسه معه. ومع الاسف هذا ما يغلب على حديثنا مع ابنائنا المراهقين. اذا كان الانسان بطبعه ما يحب النصائح المغافله، فاشد مرحله يكره فيها هذا النوع من النصائح هي مرحله المراهقه، وخصوصا من والديه اللي يصرون احيانا بنصائحهم ومحاضراتهم اللي ما تخلص أن يلعبون دور حكيم الزمان. المطلوب من هذا الأب أو هذه الأم أن يعيد النظر في كلامهم، يبدأون يتكلمون لمجرد الكلام لهدف هام هو السوالف مش النصائح. حينما تتحدث مع ابنك تتحدث عن اهتماماتك، يمكن ما تهمك لكن ولدك يهمك. شوف شو اهتماماتك، السيارات، تكلم عن السيارات وموديلاتها ومواصفاتها، خله يسولف لك عنها، سولف وياه عن أخبار الشباب والروحات والجيات والسواليف اللي كنت ايام اول، سولف وياه عن المدرسه واحداثها واللي عزه واللي ضايقه فيها. مهتم بالرياضه، سولف وياه عن الرياضه وفريقه المفضل من فاز ومن خسر، شو مشكله؟ تكلم وياه عن اهتماماته المختلفه طالما كانت مباحه حتى لو ما كنت مقتنع بها. وكذلك انت ايتها الام حينما تتحدثين مع بنتك طبيعي تجارينها في مواضيع الموضه وتصفيف الشعر مع مراعاه الحشمه طبعا، اسولفي وياها عن مدرسات المفضلات واخر اخبارهم وصديقات العيزات وتفصحوا وياهم، تسالينها عن الجديد في الاناشيد، تكلم معها عن اهتماماتها المختلفه طالما كانت مباحه حتى لو لم تكوني مقتنعه بها. هذه ميزه احاديث الاصدقاء، الحديث في مواضيع تهم المراهق فعلا. المراهق يجد ميزات يمتلكها صديقه وممكن تمتلكها انت وتمتلك معها قلب ابنك. تدري شنو؟ صديقه ما يحاول يتفلسف عليه ويتعالم في المحاضرات والنصائح أو الإجابات الطويلة على أسئلته، ولا يحاول يغاير أو يفرض سلطة عليه بكثرة الأسئلة، ويهتم أن تكون أسئلته مقبولة ومشجعة على الكلام، إضافة إلى أن حديثه في مواضيع تهم المراهق. كل هذا يخلق تقارب كبير بين الصديقين ويهيئ فرصة أفضل لواحدة من أهم الصفات اللي تميز هذه العلاقة، وهي المصارحة، وأنت أولى بها. وعن المصارحة تتحدث المهارة الثالثة من مهارات حد التخليل، وهي صارح ابنك. بين الصديقين كل ما صارح أحد الصديقين الآخر لشيء تشجع الآخر وصارح بما لديه أيضا، فتكون العلاقة أكثر وأكثر. لكن مهما صارح صديقه وقويت علاقتهم يظل محتاج حاجة عميقة في نفسه، وهي الحاجة لمصارحتك أنت وتقوية العلاقة معك. مهما أوحت تصرفات عكس الشيء، لا يضرك عناد ابنك وجداله ويخدعك تمرد وعصبيته وما تنتبه الكلام المدفون وراء الظواهر، هو يتمنى علاقة أفضل تساعد أن يطلع الكلام اللي محتاج يقوله. ابنك محتاج يقول يبا هذه إنجازاتي شجعني افتخر فيني، محتاج يقول لا تكفيني يا يبا أنا ماني مثل ما أظن، محتاج يقول يبا عندي مشكلة ساعدني، محتاج يقول يبا ارضى عني يا يبا لا تنام هالليلة تعلم مني، وصدق أو لا تصدق ابنك مهما كذب محتاج يقول يبا احضني من زمان ما حضنتني، كما يشير لذلك الدكتور محمد الطويني في كتابه نفس الحنان. هذه المصارحة الغالية من يعلم عيالنا عليها غيرها. يقول الدكتور محمد الطويني في سلسلة نصائح دموع الفرح: علم الأبناء المصارحة في المحادثة والكتابة والتوسط عن طريق شخص آخر. انتهى كلامه. طيب كيف نعلمهم؟ بس يكفي نقول لهم إذا في شيء يقولوا لنا؟ لا، احنا نهدأ ونصارحهم ببعض همومنا وأسرارنا ومشاكلنا، نصارحهم بحبنا لهم وللكلام معاهم، مرة نصارحهم بالمحادثة الخاصة، ومرة نصارحهم من خلال وساطة شخص آخر، ومرة بالكتابة والرسائل وهي أسلوب جميل ومؤثر يرجع يقرأ الكلام عدة مرات ويساعد على التفكير بهدوء والتحكم في ردود فعل السريعة. شجع أبنائك أن يصارحونك بالطريقة اللي يرتاحون لها حسب الموضوع والموقف، وأنت كذلك أختي الفاضلة اصرحي اذا صارحت ولدك او صارحتك بنتك، خليها تطمئن وتشعر بالامان وانك امها بمعنى الكلمه، بتشوفين الحب جوها بين يديك وتسمعك كل اللي دور خاطرها وتحسين لاول مره بمتعه ولذه ان عيالك مراهقين. ذكرنا ثلاث عناصر لبناء الصداقه مع ابنك المراهق: اكتشف الإيجابيات الصغيرة وعبر عن حبك وتحدث كصديق، وحتى نتحدث مع المراهقين كأصدقاء. ذكرنا 6 نقاط وهي: بطل محاضراتك، اختصر إجاباتك، قلل أسئلتك، اختر أسئلتك، وتكلم بمجرد السوالف، وأخيرا صارح عيالك. كل ما سبق يبني علاقة جيدة مع عيالكم يجعلكم أكثر استمتاع في الأنشطة التي تشتركون فيها. وعن هذه المتعة المشتركة يحدثنا العنصر الرابع من عناصر بناء الصداقة، وهو شاركه المتعة. 13 سنة عمر محمد لما عرض عليه أبوه أن يشرك في هواية المفضلة وهي رياضة الغوص، وفعلا تدربوا عليها وعلى استعداد لرحلاتها والتعامل مع معداتها من بدلة غوص وصوان في السجين وبقية تجهيزات وكيف يتصرفون في المواقف الطارئة. صار محمد ووالده يشكلون ثنائي مميز في فريق الغوص، يستمتعون معا بمخلوقات الله ويستمتعون بقربهم من بعض حتى تحت سطح الماء. سألت محمد عن أثر هذه الهواية المشتركة مع والده على علاقتهم وعليه هو شخصيا. كان علاقتي بوالدي ممتازة جدا، صارت عندنا اهتمامات مشتركة. تبوا يا أخوان لعبارة القادمة، يقول: وصرت أجزي معاه وقت أطول وحدنا، وهذا هو الشيء اللي أحبه. يقول أيضا: الغوص جربني من أقول كثير وأعطاني ثقة أكبر في نفسي، أحس أني أسوي شيء كثير ما أعرف أسوونه. بعدين الغوص علمني الجرأة والخشونة والحذر والصبر والاعتماد على النفس. مثلا تجهيزات الغوص ثقيلة ومتعبة في نقلها وحملها والعناية فيها، ومع ذلك عودني أبوي أنه ما يساعدني عشان أكون مسؤول عن نفسي مسؤولية كاملة. لأنه في الرحلة البحرية يوم كامل تحت الشمس الحارة، وأحيانا يسحبنا الموج ودوار البحر، وأيضا لازم ننتظر الكائنات البحرية الخضراء. سأل محمد نفس السؤال عن أثر اشتراكهم في الهواية على علاقتهم وعلى تفسيرهم. قال: الآن ما شعرنا بيني وبين محمد أي حواجز، علاقتنا الصداقة أكثر من أي شيء ثاني، والحمد لله رب العالمين. الهواية أكسبت محمد خبرة اجتماعية جيدة من خلال اشتراكنا باستمرار مع فرق الغوص، وأكسبت صفات كثيرة وحلوة في شخصيته. كنت بس خايف لي منها، لكن الحمد لله طلع مجنون بالغوص أكثر مني وحصل عدة جوائز فيه. انتهى كلامه. هذا النشاط المشترك بين الأب وابنه ما أشك مساهم في إشباع الكثير من حاجات محمد النفسية، وساعد على تحقيق إنجازات أكثر روعة من رياضة الغوص، إنجازات يتمناها كل أب لابنه. محمد الآن عمره 15 سنة وترتيبه الأول على المدرسة، وبفضل الله أتم حفظ القرآن الكريم كاملا. نسأل الله تعالى أن يبارك له في حفظه، وأن يجعله وإخوته قرة عين لوالديهم، وأن يجزي من رباه خير الجزاء. مشاركة الابن مع والده في نشاط ممتع وإيجابي ليس فقط عامل مساعد على تميز الابن وبناء شخصيته، بل حتى في علاج من بعض المتاعب والأمراض النفسية. تأملوا معي قصة عمر. ما وصلت بعمر في زواج الأول، وانتهت الأمور إلى الطلاق بعد فترة. لاحظ أن ابن عمر وعنده 9 سنين بعد ما كان يتكلم بشكل طبيعي بدأ يتلعثم في الكلام ويتعثر في النطق ويتأتأ فيه، واستمرت المشكلة. راجع إحدى عيادات النطق والكلام عشان يأخذ تدريبات لحركة اللسان ونطق الحروف بدون فائدة. الحقيقة ما كان محتاج هذا النوع من العلاج. هذا أيضا اللي فهمه أبو عمر لما قال لأحد الأطباء: المتاعب النفسية لها ظواهر خارجية، وإذا لم نعالج الناحية النفسية قد تعود المشكلة من جديد بعد فترة. كان سن عمر 11 سنة لما قرر والده قرار مهم، وهو أن يتدرب مع أبنائه على ركوب الخيل ويشتركون جميعا في نادي الفروسية. وبالفعل ارتبطوا بالخيل وأصبحت هواية الجميع وجزء من حياتهم، فيها تنافسهم وعنها أحاديثهم. تكسرت خلالها الحواجز بين الأب وأبنائه، وتكسرت معها المخاوف في نفوس الأبناء، وأهدتهم الفروسية الكثير من الثقة بالنفس والخشونة والرجولة والشجاعة. وبدأ عمر يتخلص تدريجيا من التلعثم حتى اختفت تماما بحمد الله، وانقلب ضعفه إلى قوة. سأل عمر عن أثار اشتراكه في الهواية على العلاقة بابنه، فقال: الحرف الواحد. عمر ولدي الآن 15 سنة، لو قلت لك تكسرت الحواجز بيننا شوية على اللي حاصل، الأمر أكثر من كذا، صرنا أصدقاء بمعنى الكلمة، وهذا أهم شيء. انتهى كلامه. هنيئا للأب بابنه، وهنيئا للابن بوالده اللي استثمر وقته وجهده في أعظم ثروه في أبنائه. إذا نشترك مع أبنائنا وبناتنا في نشاط ممتع، ومن لم يستطع أن يتفرغ لأبنائه لظروف حقيقية ومعذور فعلا، فلا أقل من انتهاز الفرصة السانحة للمشاركة في اللعب سواء في المنزل أو خارجه. واستمتع بصداقة أبنائك كما يستمتع بها أبو محمد وأبو عمر وغيرهم كثير. وحتشوف عيالك يشتركون معك في أعظم ما يقوي العلاقة، يشتركون معك في أغلى شيء وأعظم أمانة وسر الوجود، يشتركون معك في عبادة الله الواحد القهار. وهذا هو العنصر الخامس من عناصر بناء الصداقة، وهو شاركه العبادة. المراهقين والمراهقات مهيئين تماما للتدين والاستقامة على الدين بطبيعتهم كمراهقين. يقول معروف زريق في كتابه خطايا المراهقة: يحقق الدين بالنسبة للمراهق ارتياحا نفسيا واطمئنانا داخليا بعد أزمات عنيفة مرت به وأحدثت هزات في كيانه، فهو ملاذ أمين يلجأ إليه المراهق كلما عصفت به مشكلة. انتهى كلامه. سبحان الله. كما أن الله فجر الناحية الجنسية لدى المراهقين، فإنه برحمته وحكمته سبحانه وتعالى قابلها بتفجر الناحية الروحية والتعلق بالله. وأما الفئة غير المتدينة من المراهقين فإنك تجد حتما صارفا صرفهم عن طبيعتهم، إما أصدقاء سوء أو أجد الفساد تحارب التقوى في قلوبهم. والأصل أن الفرصة مهيئة لك تماما أيها الأب وأيها الأم لاستخدام صمام الأمان الحقيقي لابنك في الدنيا والآخرة، وهو علاقته بالله. فقد تجنب التوجيه المباشر بقدر الإمكان لكون المراهقين حساسين وينزعجون من الأسلوب الإملائي المباشر وقد يثير عنادهم. لذلك استخدم التوجيه غير المباشر بقدر الإمكان، حتى إذا شعرت أنك نجحت في ربط ابنك بالله ووفقك الله للإخلاص، وشعر ابنك أن نصائحك فعلا إرضاء لله وليست التحكم فيه وفرض السلطة عليه باسم الدين، عندها تفيد النصائح المباشرة ويتقبلها، وخصوصا إذا كانت موجزة ومختصرة وتركز فيها على الأمور الهامة والأساسية وتتجنب غيرها. هذا لقمان عندما ربط ابنه بالله أهدى نصائح العظيمة وجعل نصائحه موجزة مختصرة وركز فيها على الأمور الهامة والأساسية وتجنب غيرها. ورغم الإيجاز والاختصار والاكتفاء بالقضايا الكبرى لم ينسى حاجة ابنه للحب والتلطف، فمهد لنصائحه بكلمة الرفق الأبوية: يا بني. ثم لاحظ الوصية التي بعدها: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفيها إشارة الآباء والأمهات لتعليم أبنائهم العقيدة الصافية وتحصينهم ضد الشرك المنتشر في كثير من الإسلام. ولا شك أن التربية الدينية منذ سنوات الطفولة المبكرة وربط كل شيء بالله وتنمية مراقبته في نفس الطفل، لا شك أنها أكبر معين للوالدين عندما يصبح مراهق. ومن الاشتراك في العبادة الاشتراك في تلاوة القرآن الكريم وحفظه وفي قيام الليل إن أمكن. ابعد عن ما فيهم المراهقون يشتركون في التصدق بشيء من أموالهم لمشروع خيري بسيط كحفر بئر مثلا أو غيره من مشاريع الخير. وهناك التبرع الشهري للأسرة، كل شهر يشترك الأولاد والبنات والوالدين في التبرع بشيء قل استخدامه في المنشأ. شهر بالملابس والأحذية يشتركون في جمعها وغسلها وترتيبها. الشهر اللي بعده بالكتب والمجلات غير المستخدمة، اللي بعده بالأشرطة الإسلامية اللي تم صناعها، وشهر بالأواني وأدوات المطبخ اللي يراد تزيينها، وآخر بألعاب الأطفال ويعبر الأجهزة الكهربائية وهكذا. إضافة للناحية التربوية سيحبون الصدقة أكثر من حبهم لممتلكاتهم في المستقبل بإذن الله. ومن أجمل صور الاشتراك في العبادة وأعمقها تأثير الاشتراك مع الأبناء في صيام الأثنين والخميس. تلاحظون اجتماع الأسرة حول مائدة الإفطار في رمضان ولحظة سماع أذان المغرب، ما أجملها مشاهد وما أحلاها اجتماع. لا تحرمون أنفسكم وأبنائكم منها كل أثنين وخميس أو على الأقل الأيام اللي اشترك مع ابنك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأنت كذلك أيها الأم اشترك مع بنتك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، سواء للأب أو للأبناء في أمر الصلاة وعند الغيبة أثناء الكلام، في أمر التلفزيون، بالاستخدامات الخاطئة للإنترنت، في الإصلاح بين الإخوان أو حتى بين الوالدين. اشتركي معها بالأمر والنهي في مدارس النساء وفي المدرسة وفي السوق. علميها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. فتتعلم أن رضا الله عنها قدر رضا الناس، وأن الحياء من الله أشد على قلبها من الحياء من العافية، وأن الدين يحول ضعفها قوة، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. علميها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عذابا ثم لتدعون ولا يستجاب لكم. من خيانة الأمانة ألا نعلم أبنائنا وبناتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدما سمعنا هذا الحديث. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عذابا ثم لتدعون ولا يستجاب لكم. لا تقولي البنت صغيرة بدري عليها. قال تعالى معلما للآباء جميعا في وصايا لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. تجعل زوجك أن يتوقف في تاركي الصلاة في الطريق والمجاهرين بالمعاصي يأمرهم وينهاهم. تجعل أبنائك ينهون المغتابين في المجالس والمدارس. خلي أبنائك من صغرهم إذا دخلوا بالطارة ينهون فيها عن بيع الدخان والمجلات الفاسدة. خلوا مطعم يأمرون من فيه باستخدام الدجاج المذبوح في بلد الإسلامي. وهكذا ندخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل واحد حياتهم. فيتعلم المراهق مجاهدة هوى النفس ومجاهدة هوى الناس، ويكتسب الشجاعة والإقدام والثقة والحكمة في الدعوة والصبر على الأذى المرتبط بهذه العبادة العظيمة. لاحظ قول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ويتعلم أيضا أن ينتصر للحق ويعلي كلمة الله، فتكونون بذرتم في نفس المراهق بذرة الجهاد في سبيل الله. وهذا ما يغفل عنه بعض الآباء والأمهات، وهو إعداد أبنائهم للجهاد في سبيل الله. وقد نسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وقال منها التولي يوم الزحف. أتحبين أيتها الأم حينما يرفع علم الجهاد ويفرح به العباد ويخلى بيننا وبين إخوان القردة والخنازير، أن يكون ابنك من بين كل المجاهدين هو المتولي يوم الزحف، الهارب من الله الفار من الجنة؟ أتحبين يوم يناديه الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال واقتله، وهو يفر ويهرب؟ أتحبين أن يحمل في رقبته أحد السبع الموبقات المهلكات، ويحمل في قلبه إيثاق المنافقين، ويحمل في وجهه ذل الجبناء الهاربين، ويحمل أمام الله خيانة الأمانة في تربيته وإعداده؟ لا والله ما تحبين، ما تحبين أن تبرأ ذمتك أمام من خلقك، وتحبين أن تتشرفين بجهاده. وأعلم أنك تنتظرين لتهيئين ابنك للزواج، فلا تنتظري حتى تهيئيه للزواج من الحور العين. وإن كنت تحذرين عليه من مصاحبة أصدقاء السوء، فاحرصي على مصاحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإن كنت تحذرين عليه من الجرائم والسجون، فأخرجيه من السجن الذي هو فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن. وإن كنت تحبين أن يكون من أهل التجارة والبيع والشراء، فعلميه صفقة العمر. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وإن كنت تخافين عليه الموت وتحبين له الحياة، فهيئيه للجهاد. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإن كنت تخافين على نفسك من النار، فهيئيه للجهاد، فإن الشهيد يشفع في 70 من أهله، وأنت أولى الناس بشفاعة في الآخرة كما كنت أولى الناس بحسن صحابة في الدنيا. لا تقولين ولدي توه صغير. قد علمنا أهل الجهاد من واقع التجربة أنه العمر الذهبي لهذه الفريضة العظيمة، حيث ينجذب الشاب بفطرة السليمة إلى ساحات الجهاد. يقول عبد العزيز الغيمشي في كتابه المراهقون صفحة 40: يسوق المراهق للعمل التطوعي والتعاون والجهد الجماعي، وتجتلب ساحات الجهاد وتستهويه وتأخذ بشغاف قلبه لما فيها من القوة والبطولة والتضحية، ولما يترتب على الجهاد من نصرة الحق والحرية والعدالة ورفع الظلم وما فيه من الحركة والمغامرة. انتهى كلامه. تذكرين دائما بالجهاد وأنه ميدان الرجولة واحتقارك للجبناء والمنافقين، وإن ما يكرفك يصير ولدك جبان مثلهم أو منافق. اجعله يربط حبه لكم ورغبته في بركم بالجهاد. إذا تحبنا فبتبرنا جاهد، عشان تدفع لنا. وأي بر أعظم أن يكون ابنك سبب في دخولكم الجنة. خلي أبوه يسولف إياه عن آيات الجهاد وأحاديث الجهاد الكثيرة جدا وبطولات المجاهدين في القديم والحديث وفضل الشهيد وعن الجنة وزوجاته من حور العين وجمالهم وصفاتهم، ودائما رددوا مع أناشيد الجهاد. أسأل الله تعالى أن يرزقنا عيشة السعداء وميزة الشهداء ومرافقة الأنبياء، وأن يجمعنا ووالدينا وذرياتنا والمؤمنين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمين. بنهاية هذا العنصر نكون أنهينا معكم المحور الأول وهو بناء الصداقة، وتحدثنا فيه عن العناصر التالية: 1. اكتشف الإيجابيات الصغيرة. 2. عبر عن حبك. 3. تحدث كصديق. وفصلنا في هذا العنصر من خلال الفقرات التالية: بطل محاضراتك، اختصر إجاباتك، قلل أسئلتك، اختر أسئلتك، تكلم لمجرد السوالف، وصارح ابنك المراهق. أما العنصر الرابع من عناصر بناء الصداقة فهو شاركه المتعة، وأخيرا شاركه العبادة. نستعد الآن للمحور الثاني وهو حل المشاكل بلا مشاكل، وفيه 7 عناصر: 1. طول بالك. 2. اقبل ابنك بعيوبه. 3. الخطوات الخمس لحل مشكلة ابنك. 4. اسلوب أنا. 5. اعترف برأيه. 6. الحزم اللطيف. 7. خليه يتوهج.
تقصيرنا في فترة طفولة المراهق في جانبين مهمين، وهما تقوية علاقة بالله وتقوية صداقتنا معه، يسهم في حدوث بعض المظاهر المزعجة في مرحلة المراهقة. وبدال ما نستمتع مع أبنائنا نتعب ونتعبهم معنا في صدامات ومشاكل، وتمر علاقتنا معهم في أسوأ مراحلها وتصبح فعلا في حاجة لطرفان. وهذا ما سنتحدث عنه في العنصر الأول من عناصر حل المشاكل بلا مشاكل، وهو طول بالك. من العجيب والغريب أن يصبر الزوج على اضطرابات نفسية في فترة العذر الشهري وفي فترة الحمل وما بعدها، يصبر ويتحمل ولا يخطر في باله أن زوجته تمس كبرياءه أو تتحدى سلطته وقوامته في البيت بهذه التغيرات. يرحمها ويعطف عليها وما تستفز هذه الأمور في الوقت اللي ابنه يمر بتغيرات في كل جسمه ونفسيته، وما هي أيام بل سنوات يكون فيها المراهق في أمس الحاجة لنفس التفهم ونفس المودة ونفس الرحمة. فإذا بالأب يفسر تصرفات ابنه على أنها تعدي على مكانته وتحدي لسلطته واستفزاز لكرامته، ويبدأ يستنفر الأب قوة حتى يحطها في مواجهة عنيفة مع ابن المراهق. هذا الناشئ اللي يلملم أطراف شخصيته يجد نفسه في مواجهة مع والدة يستخدم فيها والدة كل أسلحته في سلامه معه، يحط حيله كلها على قطعه من الغد. ليش يؤذي الاب ابنه ويؤذي نفسه بنفسه ويضرب قلبه بيده؟ هذا بدل ما يراعي تغيرات ابنه كما يراعي تغيرات زوجته، ويصبر على اضطراباته كما يصبر على اضطرابات زوجته، ويغمر الاثنين بالحب والرعايه. كل مراهق ومراهقه بحاجه لتفهم والديه ومراعاه هذا الظرف المؤقت الخارج عن ارادته، وان يقف معه لا ضده، ويراعون هذه الانفعالات التي تتراكم وتتراكم وتتجمع في نفس المراهق كما يتجمع الهواء الحار في الخدر، انفعالات متراكمة في قلب صغير يضيق فيها يحتاج يخرج شوية من الهواء الحار. وفي لحظة إخراج لهذا الهواء الحار ما هو حول كيفية إخراج هذه الانفعالات باللباقة والذوق ومراعاة الآخرين، لأن في عالم ثاني تشغل انفعالات الداخلية عن تصرفات الخارجية. ولا يخطر في بالك أن يقصد إذا أحب الناس عنده وهم والديه، لما تسمع مثلا يعاند أو يرفع صوته أو يسقط الباب قوة. والحقيقة نقول الآباء الله يعينكم يجزيكم على صبركم وضبطكم لافتعالاتكم تجاه الظواهر المزعجة، والحمد لله أنها ظواهر مؤقتة تنتهي بانتهاء المرحلة. لذلك نقول الأب العصبي يريح نفسك ولا تدقق كثير، واسأل نفسك هل يتعمد ابنك أو بنتك إغرابك بقصد الإيذاء؟ نسينا ايش كنا نسوي مع آبائنا لما كنا في عمرهم رغم حبنا كبير وتقديرنا عميق لآبائنا؟ إذا ليش نتشدد كثير ونزعل أنفسنا لما نطالبهم باللي ما كنا إحنا نسويه، ثم نوهم أنفسنا أن عيالنا ما يحبون زي أول أو ما يحترمون؟ أقدر أن تصرفات المراهقين أحيانا تشكل تحدي كبير لقوتنا في ضبط انفعالاتنا، لكن هذا التحدي هو الحد الفاصل بين الأب القوي القادر على ضبط نفسه والتحلي بالرفق والحلم، وبين الأب الضعيف العاجز عن السيطرة على انفعالاته وأن يملك غضبه، فضلا عن السيطرة على أبنائه وأن يملك قلوبهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. أبنائك أولى من تملك غضبك عندهم وترفق بهم وتعفو عنهم. استمع معي لهذا الحديث الوارد في صحيح الجامع الصغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفو عنهم، يقصد عن الخادم، في كل يوم 70 مرة. يا الله، وهذا خادم، عيالك بالرفق أولى وبالعفو أحق، وهم ما راح يسوون أكثر ما سوى أبناء يعقوب عليه السلام. يأتي أبناء وقد نفذوا جريمتهم، واستمع لرد عليهم وهو يعرف أنهم ارتكبوا جريمة في يوسف عليه السلام. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وارتكبوا جريمتهم مع من؟ مع الذي جنى علامات النبوة وأوتي شطر الجمال، حتى إذا حسن باطنة وحسن ظاهرة فجع يعقوب على ابنه. ومن الذي يفعل؟ أبناءه. في أسمع من كذا؟ ورغم هذا ما عاتبهم بكلمة ولا سألهم ولا حقق معهم ولا قاطعهم، إنما توجه للطيف الخبير وقال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، أفلا تصبرون أنتم على أقل من هذا بكثير. أنا واثق أنكم تستطيعون أن تصبروا على الأخطاء المؤقتة التي تنتهي بانتهاء المراهقة، بل تستطيعون الصبر على أكثر من أخطاء مؤقتة، حتى العيوب الدائمة تستطيعون أن تتقبلوا أبناءكم رغم هذه العيوب. وهذا هو العنصر الثاني من عناصر حل المشاكل، وهو اقبل إذنك بعيوبه. كثير من عصريتنا ناتج عن إصرارنا أن نقلب كل عيوب أبنائنا نزاع، لأننا نحن قادرين نقبل المراهق بعيوبه، وهذا يحتاج منا إلى الرضا بما قسم الله لنا في أبنائنا. يحتاج نكون واقعيين في الإصلاح مع استخدام الحكمة، ونبطل أحلام مثالية. ابنك بشر مليان عيوب، حال حال غيره. والشاعر يقول: ومن ذا الذي تروى فجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. شمعنا غضينا النظر عن عيوب الأزواج والزوجات والأقارب والأصدقاء، وأشعرنا كلها الناس بقبولنا لهم رغم عيوبهم، وجينا لعيالنا وقعدنا لهم. يمكن تقول: هذول ما أقدر أغير فيهم شيء، لكن ولدي وبنتي لي سلطة عليهم. نقول: ماشي، خليك من الآخرين، شوف عيوبك أنت شخصيا وأنت أمير نفسك وتقدر تغيرها، ورغم ذلك فيك عيوب من راسك لرجولك تعرفها زين، وقبلت نفسك رغم عيوبك. مثل ما تنظر لنفسك انظر لعيالك يا أخي. ابنك ما هو مثالي، وبنتك ما هي مثالية، ولد يكون أحسن الناس، شيلها من بالك. ولذلك تأكد فقط أنك وصلت لهم المعنى العظيم: أنا قابلك يا ولدي رغم عيوبك، أنا قابلك يا بنتي رغم عيوبك. قبولك لابنك بعيوبه وطولة بالك على أخطاء المراهقة يقوي علاقتك معه بشكل يساعدك على التخفيف التدريجي من هذه العيوب، إضافة إلى أنه حيشعر بالأمان أكثر ويصالحنا في همومه ومشاكله الخاصة، عندها حنساعده أن يحل مشكلته بنفسه. وهذا هو موضوع العنصر الثالث من عناصر حل المشاكل، وهو الخطوات الخمس لحل مشكلة ابنك. أم عبد الله كانت تعرف هذا العنصر، وفعلا خلت ولدها يحل مشكلة بنفسه. جاء عبد الله لما قال: يما عندي شيء بقوله، أبوي شمت ثيابي ريحة الدخان وظن إني أدخن، ومن يومها هو ما يكلمني، وأنا والله العظيم ما أدخن، بس كان واحد ويانا يدخن ومسكت ريحة ثيابي، ما أدري عاد أسوي شو شيء. قبل أن أعرف إيش قالت أم عبد الله، خلنا نسمع العادة إحنا شو نقول لو كنا مكانها. تستاهل، تستاهل، من قال لك تمشي مع ناس يدخنون؟ من حق أبوك يقاطعك ويطردك من البيت بعد، ما في مضبوط يا عبد الله، لا في صلاتك ولا في دراستك ولا مع اخوانك، وربعك حالتهم حالة، شو الحين صاير فيك عزك يا عبد الله؟ ليش ما تصير رجال حاضر على الصلاة وشوف دراستك؟ ترجع التعبانين اللي تماشيهم اللي ما يرضوني ولا يرضون أبوك، احنا شنو نبي يا عبد الله؟ احنا مصلحتك. وهذا اللي نقوله في المواقف، كلام مضمون نصائح مباشرة وانتقاد ولوم وتأثير الواقعي صفر، هذه الحقيقة. البديل أن نسوي اللي سويته مع عبد الله، ريحت نفسها من النصائح واللوم واقتراح الحلول، وأعطت عبد الله فرصة يحل مشكلة نفسه من خلال 5 خطوات أساسية استخدمتهم عبد الله. أنا حاسة بمشاعره، شو الحلول الممكنة، شو أحسن الحلول، السؤال والمتابعة، وأخيرا الله يوفقك. خمس خطوات ممكن كلنا نستخدمها في مساعدة أبنائنا لمواجهة مشاكلهم. استمع لأم عبد الله وهي تنفذ الخطوة الأولى. أنا حاسة مشاعرك، ولاحظ كيف تصف مشاعره وتعذره في مخاوفه. مبين من كلامك انك مهموم ومتضايق عشان ابوك مقاطعك، وتتمنى لو ما صار الموقف حتى ما ياخذ فكره غلط ويصير ظن فيك. واكيد محتار يحبلك، لو كنت مكانك بحس مثلك بالاحراج والحيره، ولا ابي يزال علي يقاطعني لاني مثلك احب واحترمه. انتهى كلامها. اصبح الان متهيئ للخطوه الثانيه، شل حلول الممكنه. تقول طيب يا عبد الله اللي صار صار، شو رايك شو اللي نقدر نسويه الحين؟ قال يوم ما تقدر تكلمينا. تقول الام هذا حل. شو الحلول الثانيه بعد؟ سكت شويه وقال انا كلمه بس اخاف يعصب علي، شو رايك تكلمه سوا؟ تقول الام ما عندي مانع بس خلنا نشوف يمكن في حلول زياده. قال عبد الله فكرت تكتب له رساله. قالت حلو شو بعد؟ قال احاول ارضيه في الاشياء اللي يبيها، يعني ابوي يبيني ادرس في البيت اكثر. قالت ممتاز، في شيء ثاني؟ قال وحاول أعرف الصلاة. قالت أحسنت، بقي شيء مهم يا عبد الله؟ قال وحاول ما أمشي معها الشباب. إلى هنا انتهت مع عبد الله من الخطوة الثانية وهي شل حلول الممكنة. الآن تبدأ الخطوة الثالثة وهي اختيار أفضل الحلول. قالت طيب شو رأيك الحين، أنا كلمة ولا أنت تكلمة ولا الكلمة هو ولا تكتب رسالة؟ قال لا أنا كلمة الحالي أحسن. طيب شلون تقول له؟ بقول لك كذا 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 كذا. عبد الله قدر يحل اللي بيقول له انه ما ساعدته كثير على استراح الرؤية عنده. باقي ما ينفذ الحل اللي اختاره، ثم تكون الخطوة الرابعة وهي السؤال والمتابعة. تقول الأم فيما بعد ها بشر أكبر موضوعنا تسأل. ومثل ما بدأت حديثها معه بالرحمة واللطف، تختم بالخطوة الخامسة بدعاء مشد متفائل وتقول الله يوفقك ويعينك ويصلح ما بينكم. أم عبد الله تعمدت انها ما تقدم نصيحة أو تقترح حلول إلا إذا طلبها عبد الله. يمكن هو مو محتاج النصائح، وبهالطريقه تزيد غلاوه نصيحتها واستعداد لتنفيذها. يقول مهدي عبيد في كتابه سؤال وجواب ونصائح في تربيه المراهقين: واكثر النصائح تقبلا هي التي تقدم للمراهق بناء على طلبه. انتهى كلامه. وبالمقابل اقل النصائح تقبلا هي التي تاتي بدون طلب وتتكرر على مسامع الابن حتى تموت هذه النصيحه ويموت اثرها. في قصه عبد الله لو واجهت الأم مشكلة أخرى متوقعة وهي أن ابنها مستصعب يترك أصدقائه السابقين، شو تسوي مع الله؟ تتعامل معها على أنها مشكلة ثانية وتأخذ نفس الخطوات الخمس لحل مشكلة الأبناء، وهي أنا حاسة مشاعرك، شو الحلول الممكنة، إيش أحسن الحلول، والسؤال والمتابعة، وأخيرا الله يوفقك. عند تطبيقك لهذا العنصر مع ابنك المراهق قد تواجه ردود فعل سلبية من المراهق ما تساعدك على الانتقال من خطوة لأخرى، شو الحل؟ يقول حاول بقدر استطاعتك أن تجعل توجيه الحوار بيدك من خلال التغاضي عن التصرفات السلبية والتعامل بحكمة ولباقة وبما يتناسب مع طبيعة ابنك اللي أنت أدرى فيها، وكل ما ابتعد الموضوع رد بهدوء وبأسلوبك الخاص. المهم أن تجعل حل المشكلة يكون من ابنك وليس منك. طيب لو الوضع أسوأ ورأى الأب أن أبنائه يكذبون عليه أو ما يصرحون أصلا، بل يتحاشون الكلام معه ويتهربون من مجالسته، في الحالة نقول الله يكون بعون الأب. لا شك أن كذب الأبناء عليه أو عدم رغبتهم في الجلوس معه فضلا عن محادثته، لا شك أنها تضايق الأب كثير وتشعر بالحيرة. نقول له استعن بالله وابذل جهدك للتقرب أكثر من أبنائك، وكد ثقتهم وحبهم، واستخدم ما تستطيع من أساليب هذا الشريط، وستجد أبنائك بإذن الله تعالى يقتربون منك أكثر ويتجاوبون معك بشكل أفضل، يمكن يصارحونك أحيانا. طيب لو كان صاحب المشكلة ليس المراهق وإنما الأب هو صاحب المشكلة وسببها الابن المراهق، ما الحل؟ كيف يحدث تواصل ناجح بين مشاعر الأب المنزعجة ومشاعر المراهق المتقلبة، ونحل المشكلة بدون ما نحدث مشكلة أخرى بين الأب وابنه؟ وهذا هو حديثنا في العنصر الرابع من عناصر حل المشاكل، وهو أسلوب أنا لحل مشكلتك. أم خالد جلس في العصر تنظف الصحون وترتب المطبخ. بعد ما تحلت ورصدت دخل خالد المطبخ يدور أكل. طلع جدر من الثلاجة وصينية من الزلم وأكل وشبع وخلى الجدر مفتوح وترك الصينية والصحون اللي يأكل فيها وبقايا العصير تمام عبث المطبخ طلع ولعكم خالص ترتب وتنظف وتتعب ويدي هذا لخبط تعبها ما وحاس فيها كان ممكن طارت عليه وتنتقله وتهيئ ألعب لكن هذا كله مش هيغير ولدها لذلك أحسنت لما سكتت ومسكت لسانها وهدت نفسها وراحت لخالد وقالت له بكل هدوء يا خالد أنا أجل وقت طويل في تسليم المطبخ تنظيف لما تدخل وتترك بقايا أكلك في المنظر ضايقني كثير وتحسسني إنك علي غاب ما سويت شيء لازم أرجع وأرتب من جديد بكل بساطة رجع يرتب المطبخ لأن خالد وأي مراهق يحب المطبخ ولا يقصد يؤذيها انتهت المشكلة بكل هدوء لما استخدمت الأم أسلوب أنا لحل مشكلتها بدال من نقل التجريع والصراخ اللي تعلمه ما منه فائدة هذا الأسلوب يعتمد على وصف مشاعر المتكلم باستخدام كلمة أنا أنا يفعلني كذا أنا أتغايد من كذا أنا أحب كذا أنا يعجبني كذا سر التأثير في هذا الأسلوب أنه يركز على آثار السلوك مش السلوك نفسه وهذا اللي سوته الخالد تكلمت عن آثار التصرف على نفسيتها ما تكلمت عن التصرف نفسه وأن هذا غلط وقلت حي وما تفكر لنفسك خلونا ناخذ مثال ثاني الوالد يتأخر عليه وبعض الوالدين مشغول عليه المشكلة الآن تزعج من تزعج الآباء لا شك الولد مستانس ما عليه استمعوا للأب وهو يستخدم أسلوب أنا ويقف آثار السلوك على نفسيته يقول الأب فلان أنا ينشغل بالي عليك كثير وأصير قلقان مزعج لما تتأخر على الساعة عبارة قصيرة وصفت المشاعر بدون ما يعصب ويزعل نفسه ويهز الولد ويسوي مشكلة ويصاب أسهل ما على الأب أنه يقول وينك حوف هليالي في حد هذا الكلام كم مرة قد إذا تأخر على الساعة ولأن الأبناء يختلفون في استجابتهم للأساليب التربوية لذلك مع بعض الأبناء قد لا يجيب هذا الأسلوب لكن بشكل عام التعبير بهدوء وصدق واختصار عن مشاعر الوالدين بدون نقص أو توجيه مباشر له الأثر الكبير في نفس المراهق أيضا بلاش نستخدم أسلوب أنا بس للمشاكل يعني أختي الفاضلة البنت أخيرة بطلق غرفتها إنجاز أعبر لها عن مشاعري استخدام كلمة أنا يعني تقول الأم مثلا أنا مستانسة من ترتيب الغرفة صار شكلها حلو الأوصاف بالزبالة والملابس في مكانها والسرير مركب والتسريحة منظمة تفرح البنت تستانس وتحرص دائما على معرفة مشاعرك المختلفة من أسلوب أنا وعباراتها المؤثرة جدا لما تقول الأم أنا آسفة يا بنتي ممكن تسامحيني يا سلام ما أجمل الاعتذار وإيش أثر الرائع في تقوية العلاقة بين أفراد الأسرة يقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إذا اعتذر الآباء تعلم الأبناء كيف يعتذرون ولا يستفهم الاعتذار ويتعلمون أن الحق أكبر من الناس ويزداد حبهم وتقديرهم لآبائهم يقول فاسر عاقل في كتابه رحلة عبر المراهقة المراهق يحترم الوالد الذي يعترف بخطئه أو جهله أو حتى عدم عدالته أما الذي لا يستطيع إلا نسيانه فهو رفض الوالدين هذه الاتهامات إذا كان يعرف أنها حقيقية انتهى الكلام أسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم من الكبر وأن يجعلنا ممن يعترف بأخطائه ويعتذر منها ويقول الحق ولو على نفسه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا أسلوب أنا يساعد المراهق على تقدير مشاعر الآخرين وعلى تقبل تغيير الخطأ ذكرنا كيف يزداد تقديره لوالده عندما يعترف هذا الأب بخطأ هذا يشعر المراهق بالعدل وأن ما هو الحال غلط هناك أمر آخر يزيد من تقدير المراهق لوالديه ويزيد استجابته لهم ويزيد من شعوره بالعدل ويقلل المشاكل كثير وهو الاعتراف برأيه وهذا هو موضوع العنصر الخامس من عناصر حل المشاكل وهو اعتراف برأيه يقول عبد العزيز المغيمشي في كتابه المراهقون يجب على المربين تدريب المراهقين على الحوار والنقاش وتبادل الآراء انتهى كلامه أول خطوة في الحوار الناجح مع المراهق هي الاعتراف بأن آراء ومراقبة تستحق الاستماع تذكر الآن إنسان عزيز عليك جدا وتخيل نفسك كيف كنت تستمع له عشان تفهمه وتشعر بقربك منه. أكيد انتبهت الانتباه كامل وطرحت كل اللي بيجي وعدلت جلستك عشانك، لأنك تقول له أنت أهم عندي من أي شيء ثاني. لما تعيش هذا الاستماع الراقي مع ابنك المراهق لاحظ تعابير وجهه مع كل حركة تحس فيها لأني أحبك وأحبك معك، وتقرأ في عيونه كلمة شكرا لأنك ما قاطعتني أو كملت لي عباراتي بالنيابة عني، شكرا يا هبة أنك تحاول تفهمني مش مشغول تجهيز الرد اللي بتسكتني فيه. ابنك سيشعر بحبك وحبك على فهمه لما يعرف أنك ما تضايق من أسلوبه غير الناضج في التعبير عن نفسه. وركزت على الأفكار الأساسية، عشان كذا غزيت النظر على ارتفاع صوته ومشيت للكلمات الانفعالية وركزت فقط على الأفكار اللي يقولها وتعاملت معها بصدر واسع وعقل يرحب بتعدد وجهات النظر، ويفترض أن الصواب قد يكون عند ابنه مثل ما يكون عنده بدون ما يقع في خطأ بعض الآباء فيربط بين عدم اقتناع ابنه بقناعاته ونصائحه بين قلة الاحترام والمحبة. المراهق يبي أفكارك يبي ملاحظاتك، فمو معناته أنه لازم يوافق على كل أفكارك ويقتنع فيها. أنت بدورك تنتهز كل فرصة ممكن للترحيب بهذا الاختلاف في وجهة النظر، تستخدم عبارات تشعر باحترامك العميق لراية، مثل رأي يختلف شوية عن رأيك لكن عادي من حقك يكون لك رأيك خاص، أو يمكن أنا ما أتفق وياك 100% لكن ما أقدر أقول أن رأيك خطأ، أو هذا رأيي وهذا رأيك، أو هذا رأيي وهذا رأيك، وأنا وياك نرجع للدين ونشوف وين الصح، أو الحق حق أنت صح يا ولدي وأنا غلط. يا سلام، تأثيرها على نفسك لو كان أبوك في عز مراهقتك هو اللي يقول لك أنت صح يا ولدي وأنا غلط. لغة جديدة ما تعودها عيالنا، يتعلم منها مرايا محترمة وآراء الآخرين محترمة إن كانت ما تصادم شرع الله، فيسهل الحوار والتفاهم. وتخيل العكس، لو كنا نعاملهم من أحنا يا الآباء صح وأنت يا العيال غلط، يزيد العيال ويصعب التفاهم. اعترافك أكثر برأي ابنك سيقلل انزعاجك من مخالفة ابنك لرأيك، ويقلل المشاكل، ويعطي مساحة أكبر لنمو العلاقة بينك وبينه، وستسعد بإذن الله لما تشوف ابنك يستمد ثقة في نفسه وفي قناعاته من اعترافك برأيك، وحيتعلم منك كيف يحتمل الآراء المخالفة له وأولها آرائك، وبالفعل اعترف برأيك نفسك حتى يعترف برأيك في قرارك نفسه أيضا. وفي هالحالة تكون استفادته الدائمة بآرائك، وترتفع مكانتك في نفسه أكثر وأكثر، وتحتل مكانة القدوة اللي تنتظرك في نفسه من زمان. اعترافك برأي يعطي فرصة للحوار بينكم، هذا الحوار الذي تستخدمه معاه دائما حتى في مواقف الحازمة، في القواعد والقوانين إن صح التسمية اللي تريد ابنك يتقيد بها. وهذا هو حديثنا في العنصر الثالث من عناصر حل المشاكل، وهو الحزم اللطيف. الآباء والأمهات شاطرين في إعطاء الأوامر، لكن ما يوضحون شديد الأمور لو ما نفذ ولدهم الأمر. يعني مثلا يقول الأب لا تنام عن صلاة الفجر، يسكت، ما يقول إيش العقاب في حال المخالفة، ويأجل تحديد هذا العقاب وتنفيذه إلى أن يقع الخطأ، وهذا هو الخطأ. يجب أن يكون هناك وضوح مبكر في القانون أو النظام وعقوبة مخالفة عند الأب وعند المراهق، وأنجح القوانين ما يشترك الأب والابن في وضع واختيار عقوبة مخالفته. القوانين المبكرة تتميز بالحزم الصحيح في التربية، وحتى هذا الحزم يمكن تغليفه بطبقة من اللطف والاحترام كما يغلف الدواء المر بطبقة من السكر، كما فعل أبو مالك مع ابنه في وضع القانون المبكر لصلاة الفجر، فكان قانون حازم مغلف باللطف والحب والرحمة. يقول أبو مالك لولده يا مالك، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأنا ما أرضى أن مالك أحب الناس عندي تمسه النار، لذلك كنت أساعدك في الانضباط لصلاة الفجر، توافقني يا مالك؟ قال نعم. قال طيب إذا نتوج على القيام لصلاة الفجر تتحمل مسؤولية الاتفاق؟ قال إن شاء الله. إذا قال أبو مالك إيش العقوبة اللي تختارها لنفسك إذا نمت عن الصلاة؟ قال تحرمني من الصلاة ذاك اليوم. قال أبو مالك أنا أتوقع أنك تحافظ على الصلاة لكن للاحتياط، هل توافق أن إذا استمريت في النوم عن صلاة الفجر بعد هالعقوبة نجلس جلسة ثانية ونزيد العقوبات؟ اتفقنا؟ اتفقنا. لو تأملنا القانون المبكر اللي وضعه أبو مالك لوجدنا فيه بعض الفوائد اللي ممكن نستفيد منها في القوانين المبكرة الأخرى. الأب من البداية ربط الأمر بالله، فجعل ابنه في مواجهة سقوط الدين والأمر الشرعي وليس في مواجهة سقوط الأب وأمره الشخصي، وبالتالي نزع فتيل الاصطدام مع ابنه من البدايه. الاب عبر لنا عن محبته الصادقه لما وصف ابنه بان احب الناس، ومثل هالكلام العاطفي هو افضل تمهيد لعقد الاتفاقات. اعترف الاب ايضا باراده ابنه ورايه اثناء الحوار، كل شوي يسال عن موافقته وعن رايه، يقول له توافقني، ايش رايك، اتفقنا. الاب حسس ابنه بالمسؤوليه اكثر واكثر لما اخذ موافقه مالك على القيام لصلاه الفجر وعلى تحمل مسؤوليه الاتفاق. ومن اجمل ما في هذا القانون ان مالك اختار عقوبه لنفسه في حال المخالفه، وهذا يشعر الابن بالعدل، وهو من اهم مطالب المراهق. هذا العدل يزيد التزاما بالاتفاق وقبول العقوبه في حال المخالفه. من فوائد الحوار ان الاب اشعر مالك باحسان الظن فيه لما قال انا اتوقع منك المحافظه على الصلاه. ومن فوائد الحوار الهامه ان الاب جعل الابن يعرف ان باب زياده في العقوبات مفتوح في حال المخالفه وبموافقه الابن. ما نشك ان ابو مالك اذا لاحظ على ابن التزام بالاتفاق لن ينسى ان يكافئ ابنه بهديه او زياده في السريه والصلاحيه، لكن ما قال له حتى ما تتحول المكافاه الى رشوه. وانا متاكد انه سيختار هديه تناسب اهتمامات مالك الحقيقيه، واما اعجبت الاب طالما انها حلال، ولن يختار لابن الهدية ليتمنى هو أن تكون من اهتمامات مالك وهي ليست كذلك. أنا واثق أن مالك سيحافظ على صلاة الفجر إن شاء الله، لأن الأب استخدم الحزم اللطيف من خلال القوانين المبكرة بالتفاهم والحوار. طيب، صلاة الفجر أمر فعلي يسهل على المراهق تقبله، لكن هناك الكثير من الأمور الدنيوية وربما لم تصل مع ابنك إلى رأي مشترك. وشعرت بضرورة وضرورة حقيقية لقانون، وهذا هو المهم، عندها تبين له مبررات وجود القانون وتطلب رايه وتبذل كل جهدك في حسن الاستماع وتقدير وجه نظره، وهذا اساسي. وما يمنع ان نقتنع بكلام ان كان صحيح، وان كان غير ذلك اعرض عليه سبب عدم اقتناعي ثم نضع القانون واخير بين اكثر من عقوبه وانا اكتب العقوبه اذا خالف. تخيير بين العقوبات يخليه يتقدم يستجيب وما يعاند او يشيل الجرب عليه، وهذه مهمه. من الأشياء التي يمكن أن تضعها ضمن اختيارات العقوبة استرجاع ما أعطيته كعقاب، سيارة مثلا تسحب منه مؤقتا أو نهائيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، والحديث في صحيح الجامع الصغير. ومهما قال الباحثين والمختصين في المراهقة يبقى تقدير الوالدين للأسلوب الذي يناسب ابنهم مهم جدا نظرا للفروق الفردية بين المراهقين. هذه الاتفاقات وهذا الحزم اللطيف يحل نوع آخر من المشاكل الشائعة بين الآباء والأبناء، عندما يلح المراهق لطلب شيء ما ويواجه بالرفض القاطع من والده أو والدته، ورغم شرح كل طرف لوجهة نظره يظل الخلاف قائم ويتسبب في خلافات أخرى أيضا. المبدأ الهام هو اسمح لابنك أن يدفع ثمن رغباته لما تعجبك. مرة ثانية نقولها: اسمح لابنك أن يدفع ثمن رغباته لما تعجبك، ونقصد طبعا الرغبات المباحة التي لا تصادم الشرع. ابنك على استعداد التضحية مقابل تحقيق هذه الرغبات المباحة التي قد لا تجب تماما، تجد يعلن عنها الاستعداد لما يتعلق بشيء ويرفض طلبه. تسمع يقول: طيب ايش تبون اسوي عشان توافقون؟ مستعد يدفع ثمن. المطلوب هنا أن يفكر الأب في المكاسب اللي ممكن أن يحققها قبل أن يرفض رفض قاطع ونهائي. على سبيل المثال يقول الأب: إذا رفضت غرفتك أو مثلا المستودع على سبيل المثال على الترتيب اللي بقول لك عليه، أسمح لك تطلع مع زملائك فلان وفلان الطلعة اللي تبيها. يكون الأب محدد في تفاصيل ما يريد، فيقول: حط ثيابك المستخدمة في الغسالة، الكتب والمجلات على رفوف، الأوساخ في الزبالة، الأوراق في الكرتون الخاص بالورق، لا تحط شيء تحت السرير، ونظف الأرضية بالمكنسة الكهربائية، وبشوف ترتيبك إن شاء الله بعد 23. ذكر الدكتور إبراهيم الفارس في محاضرة في الوسطية في تربية الأولاد قصة أحد الآباء جعل أبنائه يدفعون ثمن رغبتهم لما تعجبه. اشترط على أبناء الصغار حفظ حديث واحد من 40 النووية لكل يوم يريدون أن يلعبوا فيه بجهاز السوني بلاي ستيشن في الفترة المخصصة وجه من عودتهم من المدرسة إلى صلاة العصر، بعدها يكونوا في حلقة التحفيظ. من لا يحفظ لا يلعب ذلك اليوم، فكان الأبناء يحرصون على حفظ الحديث المطلوب حتى في فترة الاستراحة المدرسية لئلا تفوتهم فرصة اللعب، فحفظوا 40 النووية في 40 يوم. هذا الأب وظف تعلقهم بهذه اللعبة السلبية بما يعود عليهم بشيء إيجابي، وإن كان هناك تحفظات شرعية على هذه اللعبة أساسا فضلا عن التحفظات التربوية. أحيانا يلح المراهقون على السماح لهم بقيادة السيارة ويرفض الوالدين وفي القاضي وتبدأ المشاكل. يمكن أن نصل لحل الوسط يرضي الطرفين بجعل الإبن يدفع ثمنها الرغبة إذا كنا ما نبيها. في موضوع السيارة هناك اعتبارات مثل السن والقدرة على القيادة وتوفر سيارة يمكن أن تترك بيد من فترة أخرى. إذا كانت هذه الأمور مهيئة يمكننا تحديد ثمن لهذه الرغبة فيحول جهده من الإلحاح على والديه وإبعاده إلى الإلحاح على نفسه بتحقيق ما طلب منه مقابل قيادة السيارة. وليكن ما يطلب منه أمر معقول لا يشعر باليأس ونتحاول تعجيزه. مثلا يقول الأب كل وجه تحفظ من القرآن تأخذ إجبار السيارة من بعد صلاة العصر إلى قبيل صلاة المغرب ومن سماه بدون خطأ ثم تمدد الفترة إلى قبيل صلاة العشاء على شرط أنك تودي أهلك وتجيبهم وتخلص مشاوير البيت في الفترة مهما كان المشاوير كثيرة. الفرق بين هذا الأسلوب وبين الرسم أن في هذا الأسلوب يدفع ثمن لإشباع دواها، أما الرشوة فهو يتلقى ثمن لإثارة دواها. الرشوة تحطم الشعور بالمسؤولية، أما هذا الأسلوب فهو ينمي الشعور بالمسؤولية. وهذا ما سيحدثنا عن العنصر السابع من عناصر حل المشاكل وهو خلع الوهج. يتحمل الوالدان مسؤولية وقاية أبنائهم من المشاكل زيادة عن اللزوم، فيتكل الأبناء على حرص الآباء، وهذا لما نريد نرد عيالنا على تحمل مسؤولية أنفسهم. إذا كان الدين حملهم مسؤولية الأحكام الشرعية أو سيحملهم قريبا، ما نحملهم حنا مسؤولية ملابسهم وأكلهم؟ إلى متى نظل في حرب معهم على الاستيقاظ المدرسة؟ إلى متى نلجب وراهم جياظهم الوصفة المرمية في كل مكان؟ إلى متى تتعبين أختي المستمعة في الغداء وهم ما عليهم لا يأكلون ويقومون لا يجيبون الأكل لا يودون الصحون لا يرتبون السفرة ما يفعلون في شيء أبد؟ ترى هذا الحال سيستمر إذا لم نغير طريقتنا. يعني ليش الولد يتعب نفسه ويلجب ملابسه المرمية على الأرض وعند الدولاب وطرف السرير طالما في أحد يشيل وراه؟ ليش يكبر على نفسه ويقطع لعبه عشان يشيل ويحط في الغداء ويخدم أهله طالما أن الرامن أنه بيأكل ما لذ وطاب وسار له اللعب اشتغل أو ما اشتغل؟ بالنسبة للاستيقاظ الصباح ما يحتاج كل شوية تجين وتصحين ويرجع ينام وترجعين له مرة ثانية وتعصرين وتصافين وهو يشاخر أبرد ما عنده؟ لا، ريحي بالك صحيه مرة واحدة أو عطي ساعة منبهة ويتأخر شوية ليأكلها في المدرسة هناك. يقول الشاعر فقتا ليزدجر ومن يك حازما فليقت أحيانا على من يرحمه. الملابس مثلا هذا الغسالة تشتغل بهالطريقة وهذا الجفافة تشتغل بهالطريقة وهناك كواية فإن اشتري الكواية خاصة تختارها بنفسك ما يخالف. نفس الكلام في الأكل بتساعدنا وتقوم دورك تاكل، ما أنت مساعدنا ما أنت ماكل وبتحرمنا من جلسك الحلوة وسواليفك إيانا عزل. كل هذا في أمور الدنيا طبعا، أما أمور الآخرة وأهمها الصلاة فالوضع يختلف. نجاهد أبنائنا في شأن الصلاة ونصبر على ردود أفعالهم المختلفة حتى يعظموا الصلاة ويقيموها ويأمروا غيرهم بها. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وحينما يجد المراهق أن الصلاة وأمر الدين هي الشيء الذي يتابع فيه بدقة ويسأل عنه يدرك عظم قدرها ويشعر بالفارق الكبير بينها وبين بقية الأمور اللي تركت لا يتحمل عواقب أفعاله فيها. إخواني وأخواتي أبنائنا ما لهم ذنب في الاتجارية اللي يعيشونها ولا نقدر نلومهم بكلمة، إحنا اللي حرمناهم من تحمل المسؤولية لما جبنا خدامة، لأننا ما إحنا قادرين نتركهم يواجهون مسؤولياتهم الطبيعية أو نضحي شوية على حساب شكل البيت نعلم عيالنا. تنسينا أن أحضار خادمة في بيت المراهقين إصابة لتربيتهم في مقتل، لا من ناحية تحملهم المسؤولية ولا من ناحية ثانية في إبراسكم ما نبنقولها. إلى هنا نكون أكملنا المحور الثاني والأخير. وكأني ابنكم المراهق يسأل نفسك ليش أبوي وأمي اختاروا الشريط بالذات وحرصوا على سماعه حتى نهايته إلا لأنهم يحبوني ومهتمين فيني ويبون مصلحتي ويبون سعادتي؟ كان ليبا يجرب منك أيها الأب الحبيب ويطبع قبلة على جبينك وقبلة على يدك، قبلة اعتذار عن أخطاء الكثيرة وعنادة وعصبيتها، ثم يقبل مثلها على جبينك أنت أيتها الأم العظيمة مثلها على يدك وتالف على رجلك ويمسح جمعة اللي سالت عليها ويظل عاجز عن الوفاء حقك من وقت ما كان جنين يتغذى على دمك ثم سبب في معاناتك الكبرى عند ولادته الأولى من رحمك ثم في معاناتكم عند ولادته الثانية من رحم المراهقة. ورغم تغير طباعه وتحول شخصيته ورغم انشغالكم وعدم تفرغكم له تغمرون بالحب الكبير والصبر الجميل، وتحرصون على التعاون فيما بينكم، وتبذلون كل اللي تقدرون عليه حتى تسعدون في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يغفر لكم أيها الآباء والأمهات، وأن يغفر لي ولأبي وأمي، وأن يرحمهما كما ربياني صغيرا، وأن يتجاوز عنهما، وأن يعينني على برهما، وأن يجزيهما عن إحسانهما إلي بالجنة. اللهم اجمعني به في الفردوس الأعلى وبالمؤمنين عامة ومن أمن على دعائي خاصة. أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، تحدثنا في هذا اللقاء عن بناء الصداقة وحل المشاكل. تحدثنا عن بناء الصداقة مع المراهق من خلال 1. اكتشف الإيجابيات الصغيرة، 2. عبر لي عن حبك، 3. تحدث كصديق. وعشان أتحدث كصديق ذكرنا المهارات التالية: ضبط المحاضراتك، اختصر إجاباتك، قلل أسئلتك، اختصر أسئلتك، تكلم لمجرد سؤالك، وصارح ابنك. ثم العنصر الرابع لبناء الصداقة، وهو شاركه المتعة، وأخيرا شاركه العبادة. ثم تحدثنا عن حل المشاكل بلا مشاكل من خلال ما يلي: 1. طول بالك، 2. اقبل ابنك بعيوبه، 3. الخطوات الخمس لحل مشكلة ابنك، 4. اسلوب انا لحل مشكلتك، 5. اعترف برايه، 6. الحزم اللطيف، 7. خليك وهمك. ارجو ان يكون استماعك في هذا الشريط بين فتره واخرى، واستماعك ايضا لشريط من اجل ابنائنا، تعاونا لك على زياده راحتك وزياده استمتاعك بتربيه ابنائك وبناتك، وان يعود بمزيد من التحسين الايجابي عليك وعلى كل قريب او صاحب تنقل اليه خيرا عرفته وعلما ادركته. وفي الختام، أدعو كل من شاركني الاهتمام بالمراهقين أن يشاركني الاستفادة من بعض الإصدارات المختارة في هذا الموضوع، ومنها كتاب أولادنا من الطفولة إلى الشباب للدكتور مأمون بيض، كتب الدكتور أكرم رضا وهي كتاب بلوغ بلا خجل وكتاب مراهقة بلا أزمة بجزئيه الأول والثاني، كتاب المراهقون للدكتور عبد العزيز المرينشي، كتاب تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله ناصر حلوان، كتاب في بيتنا مراهق لهبة ضياء إمام، كتاب تربية المراهق في رحاب الإسلام لمحمد حامد الناصر وخولة درويش، مجموعة أشرطة فن التعامل مع المراهقين للدكتور محمد السويني، مجموعة أشرطة أنت وأبنائك للدكتور محمد السويني، وشريطي مواجهة مع المراهقة للدكتور عبد الكريم بكار، شريط المراهقون في خطر للشيخ علي قادحدح، شريط الشباب والمراهقة للشيخ خالد الطيوي، المجلة التربوية الرائعة مجلة ولدي، والمكتبات والتسجيلات فيها ما ذكرت وغيره كثير حول المراهقة. كما أدعو كل من يشاركني الاهتمام بتربية الأبناء على اختلاف أعمالهم أن يفيدني مشكورا ويفيد إخوانهم المستمعين بتجاربه التربوية المختلفة على البريد الإلكتروني hanialy5@hotmail.com hanialy5@hotmail.com أو فاكس رقم 03-34-6-6-2-2-5 أو صندوق بريد 6003 الدمام الرمز البريدي 31442. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، ولا تنسونا من دعاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله الأستاذ هاني ابن علي العبد القادر خيرا على ما قدم، وغفر الله له ولوالديه، ونفعنا بما سمعنا.
تم هذا العمل في استوديو القادسية، وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ابتعادك عن ظنى قربة كريمة أمرها الطلبة لابنك، ابنك اللي في الحياة تكبر غنيمة، اقترب منا وجنة دور منك، ابتعادك عن ظنى قربك كريمة، ابتعادك يا ولي الأمر جنك، تترك أولادك يتيم ما يتيمة، استغاثك وان خلى حد ظنك، خلني قوح المشاكل القديمة، لبتعادك يا ولي الأمر جنك، تترك أولادك يتيم معرفيها اتباتك والمخلى من ضغنك خلّي يبوح بمجاك القديمة عليل أمر حق البال ابنك ابنك اللي في الحياة أكبر غنيمة اقترب من أم وتنى ضرب منك ابتعادك عن طنا قلبك كريمة القتاول انت لا تجعل مسنك داين انت عزم بكوار حكيمة القتاول انت لا تجعل مسنك داين انت عزم بكوار حكيمة القتاول انت لا تجعل مسنك داين انت عزم بكوار حكيمة القتاول انت لا تجعل مفنك دايما انت عزم بكوار حكيمة امر حق البال ابنك ابنك اللي في الحياة اكبر ظنينا اقترب منا وجنا ضرب منك ابتعادك عن بلا قلبك كريمة